بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وصلنا إلى الشبهة الثانية، أخذنا العلة التامة والعلة الناقصة. قلنا إذا اكتملت العلة يتحقق الفعل بالضرورة، صح؟ قلنا هذه الضرورة وش فيها؟ هل تدل على الجبر؟ الإنسان مجبور؟ أي جبر فلسفة وش يعني؟ فلسفي يعني وجودي، زين؟ فلسفي يعني وجودي، يعني وش هو؟ يعني ده مو الجبر اللي يتكلمون عن المتكلمين، المتكلمين يقولون الإنسان مجبور على فعله، يعني فعله يتحتم على الإنسان صدور هالفعل، فعله موضوع عليه، يعني فعله خارج عنه، فعله مو منه، وإنما أصبح هو متلقي لدي الفعل، لازم يتحرك بهالطريقة، زين؟ زي الآلة، الآلة لما نحركها بالريموت كنترول، هذه الريموت وش يسوي؟ هل هي تتحرك من ذاتها أو يفرض عليها الحركة؟ يفرض عليها الحركة، زين؟ نفس الشيء بالنسبة إلى اللي يقول بالجبر في علم الكلام في العقائد، يقول الجبر يعني إن الإنسان مفروض عليه إنه يتحرك بهالطريقة، زين؟ أما في الجبر الفلسفي يعني نقول لا، الجبر الفلسفي يعني الوجود، يعني وجود الإنسان داخل ضمن العلل، يعني قلنا الإرادة، الفطرة، قدرة الإنسان، اختياره، كلها تعتبر من أجزاء العلة التامة. فالإنسان ما يفرض عليه شيء لأنه هو بإرادته داخل في أجزاء العلة حتى يتحقق شيء. هذا معنى الجبر الوجودي، حتى يتحقق شيء لابد ان الانسان يريده، لابد ان الشروط تكون متوفره، كل الشروط اللي تساعد على تحققه. اذا توفرت الشروط شيء طبيعي بيتحقق المعلول، صحيح؟ اذا اجتمعت اجزاء العله التامه يتحقق المعلول بالضروره. هذه الضروره جبريه ولكنها جبر فلسفي وجودي، الوجود بهالطريقه، الوجود قائم على نظام الاسباب والمسببات. اذا اجتمعت كل الاسباب حتما ينوجد الأثر. وقلنا أن السيد العلامة على هالأساس بيّن لنا القضاء والقدر، فقال القدر هو عبارة عن ويش؟ هو عبارة عن تقدير هذه الشروط والأسباب، يعني كل علة ناقصة، كل جزء من العلة التامة يعتبر مقدار من العلة، فالقدر هو أجزاء العلة التامة، أو نسميه علة ناقصة، لأن كل جزء من العلة التامة نسميه علة ناقصة، صح؟ أما القضاء، القضاء هو مجموع هذه الأجزاء، إذا اجتمعت يصدر يقضي بصدور الفعل، زين؟ فبين لنا القضاء والقدر بناء على نظام الأسباب والمسببات. كل نظام الأسباب والمسببات هو القضاء مجموعة. إذا كان نظرنا إلى جزء منه فهو القدر. القدر يعني تقديره، هذا مقدر أن يدخل التقدير والشخص. فنستنتج ذلك أن الإنسان مختار في فعله لكن ليس بمستقل، يعني مو بس إرادة الإنسان مستقلة تحقق الفعل، وإنما في ضمن ويش؟ مجموعة من الأسباب. يعتبر إرادة الإنسان واختياره جزء العلة، إذن هو مختار ولكنه ليس بمستقل في اختياره، ولكن داخل في نظام الأسباب والمسببات، إلا بعضها يرجع إلى المادة، بعضها يرجع إلى يعني إلى الطبيعة، بعضها يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كلنا نظام الأسباب والمسببات أوسع منه، وبالتالي يدخل في حكومة الله سبحانه وتعالى، تدبير الله. زين، هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة اللي هي الهداية والضلال. في بعض الآيات يقول لي يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فهل الهداية والضلال بيد الله بشكل اعتباطية؟ من يشاء الله هداية هداه، إذا في عندنا وهذا هديناه السبيل، يعني في هداية عامة، في هداية عامة تعم كل الناس، ما في تخصيص، مو من يشاء الله، وإنما هداية تكوينية، ما فيها تخصيص لأحد، تعم كل الموجودات وتعم كل الناس. في بعض الموجودات هداية زي وش هدايتها، مثلا هداية النحل والنمل إلى طريقة حياتها. حتى الإنسان الحين الطفل لما يولدون على طول يرضع، أحد علمه كيف يرضع؟ أحد علمه. إذا هذا هداية وش هي؟ تكوينية عامة لكل الكائنات. وفي عندنا هداية عامة إلى البشر خصوصا. زين، الإنسان يدرك بأنه قادر على الاكتشاف، وقادر على طلب العلم، غير النملة. النملة تروح تتعلم، ما تروح عندهم مدرسة يروح يتعلمون، واكتشافات ما عندهم اكتشافات. زين، إذا هذا وش فيها؟ تخص هداية عامة لكن للناس، للإنسان، مو لكل الموجودات. زين، حب العلم، حب التعلم، القدرة على الاكتشافات، مثلا الميل للعبودية، العبادة، الميل إلى فعل الخيرات، هذه كلها ضمن الهداية العامة. زين، أن يكون عند الإنسان مجموعة من المعارف الفطرية البديهية، نقيضا لا يجتمع عن بديهية، من البديهية تشترك فيها كل الناس، هذه هداية عامة. زين، ايه الفطرة تدخل فيها الأشياء الفطرية والبديهية، وجود أنبياء للناس هداية عامة كل الناس، وجود كتاب وإرشاد هداية عامة. خلاص، أما الهداية الخاصة خطأ من قبل ده، صح، في خصوصيات الأنبياء. الهداية الخاصة يعني من يستفيد من الهداية العامة، فإنه يصير لبعد استحقاق، يستحق هداية خاصة. إهني من يشاء الله، من يشاء الله بناء على المخطط الإلهي السابق، يعني الله سبحانه وتعالى خطط التكوين بأن يكون مساحة واسعة من الإمكانيات يوجدها إله الإنسان. من يستفيد من هذه الإمكانيات استفادة حسنة، فإنه يستحق إمكانيات أكثر، هذه الهداية الخاصة والتوفيق. نقول فلان الله وفقه، الله وفقه لأنه اشتغل، لأنه استفاد من الإمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، المواهب اللي الله أعطاه إياه، زين، فبيحصل على توفيقات. زين، إذا الهداية الخاصة صحيح من يشاء الله، ولكن الإنسان لابد أن يكون عنده تحمل تقبل هذه الهداية الخاصة. كيف يصير عنده يتحمل يتقبلها؟ لما يستفيد من الهداية العامة، يتكامل شوي بالهداية العامة، بعدين يتعقل يتقبل الهداية الخاصة. نعم، إذا الهداية الخاصة بيد الإنسان، بيد الإنسان إنه يحصل عليها. صحيح من يشاء الله، ولكن نفس ما قلنا في البداية، جزء من أجزاء العلة حتى تتحقق المشيئة الإلهية هو إرادة الإنسان واختياره. عندكم شيء؟ في بعض حاول أن يأولها بهالشكل، يقول إلا من يشاء، يعني من يشاء العبد، لكن واضح أن من يشاء الأقرب هو الله. ترجع لشيء خارجي، ترجع إلى مشيئة الله لا تتحقق إلا بإرادة العبد. قلنا المشيئة كيف تتحقق؟ لما تجتمع أجزاء العلة، صح؟ فما يحتاج أن نحن نأول الآية. في البعض حاول ويش يأول لمن يشاء، هو من قال هو العبد، لكن الأقرب والأظهر إلى الآية من يشاء الله، يهدي الله من يشاء. لو تبين جبروت الله وعظمة الله سبحانه وتعالى إن مشيئته هي الحاكمة، زين، لكن دي المشيئة جزء منها لأن مشيئة الله حاكم ومرتبطا، وإنما لما تتحقق كل أجزاء العلة لجزء منها الإنسان. فالضمير هنا ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، لكن إرادة الإنسان تعتبر جزء من أجزاء العلة، لأن المشيئة الإلهية والقضاء الإلهي ما يتحقق إلا بحسب وش اجتماع الأسباب والمسببات اللي من ضمنها إرادة الإنسان، فما نحتاج للتأويل. زين، ولذلك في بعض الآيات تقول يهدي إليه من أناب، الله سبحانه وتعالى يهدي إليه يعني إلى طريق الحق إلى الله سبحانه وتعالى إلى ذاته. من أناب، من أناب يعني من رجع إليه، من تاب، من حاول أن يستفيد من أن الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، من حاول ما عنده قابلية الرجوع لله، متوجه لله سبحانه وتعالى. الآيات هنا وايد يعني ما فينا نحصرها. بعض الشيخ ذكر بعض الآيات مثلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلى اللي جاهد وعند القابلية ويستفيد ما أعطناه إياه من تلك الهداية العامة نهديه السبيل خاص فيه إلى الخواص. زين، أما بالنسبة إلى الضلال، الضلال هو عدم الهداية، عدم الهداية الخاصة طبعا الهداية العامة. فالضلال أمر عدمي، ما فينا نقول الله سبحانه وتعالى يضل يعني يقوم بعمل يضلل الإنسان، هو مش طريق عدل يروح يضلله، الضلال مو بهالمعنى. الضلال يعني أنه يقطع عنا أسباب الهداية الخاصة. فالضلال أمر عدمي، صفة عدمية يسمونها في العقائد صفة سلبية، يعني الصفات الفعلية السلبية. في شيء هداية الضلال؟ لذلك يضل الله من يشاء مو يعني أنه يكون بعمل، وإنما يكفى عنه الهداية الخاصة، لأنه ما عنده استحقاق. الشبهة اللي بعدها سهلة ما فيها حاجة، أن الإيمان بالقدر، القضاء والقدر، طبعاً بالقدر ويترتب عليه القضاء، صح؟ أنا أؤمن بتقدير الله سبحانه وتعالى، إذا نؤمن بما حكم الله سبحانه وتعالى بناء على هذا التقدير. فالإيمان بالقدر والقضاء هل هو من أركان الإيمان أو لا؟ قلنا من قبل أركان الإيمان كم؟ 6، صح؟ وشي؟ والملائكة والقدر خيره وشره، هذه السنة عندها ما لها الكتاب المجلس. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يعتبر 7 على أركان الإيمان، صح؟ هذا زايد كتبه ما قلتين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، قلتين سير عاطم ملائكته ورسله كأنه. المهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإيش بعد؟ لا، والإيمان بالآية الآيات وش يعني؟ لا، 6 هم. وش الآية؟ إن كل ما في هالكون آيات لله سبحانه وتعالى، كل ما في هالكون تشير إلى الله سبحانه وتعالى. زين، هذا معنى الكلمة. زين، أما القضاء والقدر فالسنة يقولون بأن القضاء والقدر وش فيه؟ من أركان الإيمان. أما الشيعة عندنا نقول لا، القضاء والقدر ما يعتبر من أركان الإيمان، وإنما يعتبر معرفة من المعارف القرآنية، لكن مو أصل في الإيمان. ولذلك اللي ما يؤمن ب ما عنده إيمان، يعني مو زي إيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة يخرج من الإيمان اللي ما يؤمن بالملائكة. أما اللي ما يؤمن بالقضاء والقدر أو اللي يشك في القضاء والقدر فهذا ما يخرج الإنسان من الإيمان ولا يخدش في إيمانه، ما يخدش في إيمانه. معرفة قرآنية فرع من الفروع، زي الرجعة، الرجعة نصوصها علماء ما يؤمنون بالرجعة، فهل يخدش في إيمانهم؟ لا يعتبر فرع من الفروع، معرفة مسألة فرعية. زين القضاء والقدر، هنا يقول الشيخ سبحان القضاء والقدر ما يعتبر من أركان الإيمان. زين ما يعتبر من أركان الإيمان. طبعا حتى البقية يقولون ما يعتبر من أركان الإيمان وإن كان من ضروريات العقيدة. معرفة قرآنية مسألة مهمة، ولكن يكفي زي ما يقول الشيخ المظفر في عقائد الإمامية، يكفي الإيمان بها ككلية، مسألة كلية، لأن مسألة القضاء والقدر تعتبر من أصعب المسائل العقائدية. يعني ما احنا مطالبين نحن نؤمن بتفاصيلها، ولذلك لو واحدة مثلا صارت عليها مصيبة وقالت يا ربي لو ايش سويت فيه كذا، لو ايش ما سويت فلانة، هذه كثير متجاهرة بالفسق والعصيان وأنا مؤمنة، لو ايش تنزل علي المصائب، فهذا ناس وايد تقول بهالطريقة صح؟ فهذا يعني مو مؤمنين خلاص خرجوا من دائرة الإيمان، لأن انتقض ركن من الأركان. الأركان يعني لازم تصير كلها مجتمعة عشان يصير الإيمان ثابت، زي أركان الطاولة. زين لازم تصير كلها مجتمعة الأعمدة عشان تصير الطاولة وش فيها ثابتة أركانها. فهل إيمان الإنسان نفس الشيء ينتقض بالاعتراض على القضاء والقدر؟ الشيعة يقولون لا ما ينتقض، لأن القضاء والقدر مسألة فرعية أكد عليها القرآن، زين ولكنها ما تخل بإيمان الإنسان، ما هي من أركان الإيمان. زين ليش بعض السنة قالوا بأن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان؟ الشيخ السبحاني يركز على اللي هو البعد السياسي، أن حتى يتخلصون من المعارضين، فيقولون الله سبحانه وتعالى قدر عليكم أن نصير إحنا الحكام. اللي يعارض معناته ينكر القضاء والقدر، ينكر القضاء والقدر يعني مو مؤمن، خارج من الإيمان، زين يجوز قتله. وفي التاريخ على مسألة القضاء والقدر قتل فيه علماء وايد، بس لأنهم يقولون أنكروا إن القضاء والقدر ركن من الإيمان. أنكرت إن ركن من الإيمان يعني أنت ما عندك إيمان، فيجوز قتله. زين هني الشيخ سبحانه ذكر نماذج ما يحتاج نذكرها لأنها قصص. مسألة فرعية عليها اسم بس ما يقضح بالإيمانها، ما يقضح بالإيمان، لا يقلل ولا يزيد.
واحد
يعدو حسب وعي الإنسان. أيه يعتبر من العلل المعدة، علة معدة يعني تساعد، زي العلم. العلم الحين إحنا نتعلم، من متى نتعلم التوحيد؟ صرنا موحدين، صرنا خلاص متعلها، ما نشك، ما نوصل أحيانا لحالة مننا طبيعي. لو إيش؟ لأن العلم يعتبر علة معدة، مو سبب التوحيد اللي خلينا نوحد. نفس الشيء بالنسبة للقضاء والقدر يعتبر علة معدة إلى الإيمان، لكن مو هو المؤثر في إيمان الإنسان. إيمان الإنسان يتأثر بالأركان التي ذكرناها. زين في البعض قال لنا سبب جعل السنة الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وعلى الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى الإطمئنان والاعتقاد بعلم الله وإحاطته. يعني أنا إذا رضيت بقضاء الله وقدره على أساس أرضى، لأن أقول الله عالم بكل شيء، ولذلك كل ما يقدره خير. زين الشيخ سبحانه يقول إرجاع الإيمان بالقضاء والقدر إلى العلم الإلهي، لأن العلم الإلهي صفة ذاتية في العقائد، الإيمان بالصفات الذاتية لازم، صحيح؟ الإيمان بالله وبصفاته وبأفعاله، زين؟ وبالتالي الإيمان بالقضاء والقدر هو نفسه بعد من أبعاد الإيمان بالله اللي هي الإيمان بعلم الله. فهل هذا الإرجاح صحيح؟ الشيخ السبحاني يقول الإيمان بالقضاء والقدر، القضاء والقدر يبقى لشرح بيان، والعلم والعلم واضح. ومن القبيح على المتكلم أن يبين لنا شيء واضح بلفظ معقد. كان قال الإيمان بعلم الله، لوش قال الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر شفنا أن فيه وش لها معنيين، وأن في المتكلمين بينها الطريقة والفلاسفة بينها الطريقة. إذن نفس كلمة القضاء والقدر لها عدة معاني في اللغة، حتى ما ذكر نحن المعاني اللغوية. إذن مي واضحة عند السامع لما نقول قضاء والقدر، مو ما يتضح وشو بالضبط مقصود من القضاء والقدر. على خلاف العلم، العلم بديهي ما يحتاج التعريف. فإذا كان يقصد الإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بالعلم، كان مفترض يقول الإيمان بالعلم، أوضح. زين، ما يحتاج إنه يرجع إلى عبارات مبهمة غامضة. أي شيء سؤال؟ هل الإيمان بالله، هل الإيمان بالقدر من أركان الإيمان؟ السؤال اللي بعده يتكلم عن التفويض. وش يعني التفويض؟ إن الله سبحانه وتعالى تنحى جانبه وأعطى المسؤولية إلى عباده يفعلون ما يشاءون، عكس الجبر. طبعا التفويض كانت ردة فعل إلى من؟ إلى المجبرة. والشيخ السبحاني يقول إن في البداية ما كان أحد يقول بالتفويض، ولكن من أنكر إن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وإلا من لا يؤمن بأن القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى، زين، فهذا وش فيه؟ خرج من الإيمان، وبالتالي يجوز قتله. ففي ناس وش سووا؟ حاربوا، لأن في ناس وايد قتلوا تاريخ على هالمسألة، زين، فطلعوا أنكروا هذا الرأي. فوش صاروا دلين؟ إذن هذين ما يقولون بالقضاء والقدر، يقولون بويش؟ بل الإنسان حر. زين؟ يعني وش الإنسان حر؟ يعني يباح لي يفعل ما يشاء خارج عن قضاء الله وقدر. هذا هو المفوضة. الإنسان مسؤول عن فعله وهو اللي يصدر أفعاله. وهذلين بعد ينقتلون. لا، إلا طلعوا ضد فكرة القضاء والقدر الجبري. زين؟ قالوا لا، احنا ما عندنا قضاء وقدر بهالمعنى. صاروا اذا دلين بعد ينكرون القضاء والقدر، يقولون بان اهم عندهم، وهم اللي يقدرون، وهم اللي يقضون، وهم اللي يحكمون، يعني هم يفوض لهم امرهم. هذين بعد خارجين عن الايمان. المجبرة في زمن معاوية، وحتى المفوضة في زمن معاوية. لكن حتى في كلمات عمر فيها عن القضاء والقدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون كذلك، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون. ولكن ما صار في اعتراضات على الخلافة إلا بعد الخلفاء الراشدين، بعد أبو بكر وعمر. يعني لما ما تبين أن الخليفة مو صالح إلى الخلافة إلا بعدهم، ولذلك صار يعني أكد على أن الله سبحانه وتعالى أراد معاوية يزيد يرجعها إلى قضاء الله وقدره، وأن إحنا مجبورين على أفعالنا. بعدين طلعت خيار ثاني لهم مفوضة، وهم في الواقع ما كانوا مفوضة، كانوا ينكرون القضاء والقدر لأجل الجبر. زين، ولكن ما قدروا يجمعون بين فعل الإنسان وفعل الله، فسقطوا في التفويض. يعني اللي كتمت عليهم في التاريخ انهم يقولون بالتفويض، وان كثير منهم هو يبغى ينكر دي بس ما عرف يشوف مخرج. زين، الشيخ سبحانه هنا أول شيء كالعادة يبين آثار هذا الاعتقاد، إن القول بالتفويض يدخل الإنسان في الشرك في الخالقية، يعني الله خالق والفاعل الخالق والإنسان أيضا خالق إلى فعله، الله يخلق كل شيء غير فعل الإنسان والإنسان يخلق فعله. زين، إذا في شرك في الخالقية. الأثر الثاني مضعف الإنسان، أن الخالق لابد أن يكون غني غير محتاج، في حين أن الإنسان هو دائما يدور في دوامة، لما يعبر الشيخ سبحانه هذا تعبير فلسفي، في دوامة الحدوث، يعني دائما الإنسان حال في حالة حدوث مستمر، الإنسان دائما في حالة تغير، حتى جسمه يتغير، صح؟ هذا واضح، جسم الإنسان الحين مو بعد مو قبل مو نفسه قبل ما كان قبل ثانية، في حالة تغير مستمر. حقيقة الإنسان بعد في حالة تغير مستمر، اللي يسمونها جوهر الإنسان، جوهر يعني حقيقة في حالة تغير مستمر، يسمونها للحركة الجوهرية. يعني الحين محسن لك تكتب في نفس اللحظة تتغير، بعد تتغير صارت شيء ثاني، جوهرها وش يصير فيه؟ يتغير حقيقتها، تتغير حالة تغير مستمر، يا ترقي يا تمام. إذا في حالة تغير مستمر، فالمتغير بشكل مستمر يصير فقير في كل لحظة، يحتاج إلى من يغيره، لأن كل حركة تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى محرك. إذا كان حقيقة الإنسان جوهر الإنسان في حالة تغير مستمر، إذا هل ممكن أن يكون هذا المحرك هو الإنسان؟ لا، هو الحركة، الإنسان هو الحركة، فيحتاج إلى من يحركه من يغيره، فالإنسان يدور في دائرة الحدوث والتغيير بشكل مستمر، لا يمكن أن يكون مصدر إلى الفعل على شكل مستقل، بما أنه في حالة حركة مستمرة يحتاج إلى محرك بطريقة أولى، فعلي يحتاج إلى محرك، ما يصدر عنه من أفعال وآثار يحتاج إلى محرك. زين، زين، كيف نطلع من التفويض والجبر؟ الوسط اللي هي الأمر بين الأمرين. وش هي الأمر بين الأمرين؟ وش لا تعرفون عن الأمر بين الأمرين؟ مفعل وفعل، إيه، زين، بعد then bad yeah زين، اي هذه له كان كله صحيح عن ما في كيف نبينه علميا كلاميا المتكلمين تأثرين بفلسفة المشاق يقولون بأن فعل الإنسان مش علاقة فعل الإنسان بفعل الله أروه الأمر بين الأمرين نبغى نقول أن الفعل هو للإنسان وهو لله في نفس الوقت كيف ذكرون أخذتونا من قبل الطولية أن فعل الإنسان في طول فعل الله صح؟ فعل الإنسان في طول فعل الله وشي يعني الطولية؟ يعني في مجموعة من العلل هي الإنسان علة ولكن علة قريبة إلى الفعل الله علة الملائكة علة لأن في أسباب واي في علة الغاية أدت إلى صدورها الفعل قبل الله يصدر من الإنسان فمثلا واحد قالت لوحدة روح المكان الفلاني فهذا تعتبر علة ولا راحت تعتبر علة ولكن اللي راحت تعتبر علة قريبة إلا قالت له روحي تعتبر علة أبعد وفي علة أبعد في علة الوسطية وفي علة بعيدة وهي الله سبحانه وتعالى المطلق هذه الطولية وتشترك كل العلل لأنها طولية فتشترك كل العلل في إيجاد المعلول لو كانت عرضية يصير عندنا مشكلة لو كانت في عرض بعضهم بعض نقول من اللي يوجد جي أو جي لأن دام نفس القوة إذا تحركوا ثنتناها صار صفر ما يتحرك الفعل ما يوجد الفعل فلازم واحدة توجد لكن إذا كانت بالطول فما في مشكلة لأن في أقوى في أضعف في أقرب وفي أبعد يختلفون في الخصوصيات ويجوز لنا أن ننسبها للإنسان لأنه علة فاعلية القريبة ويجوز لنا أن ننسبها لله لأنه العلة الفاعلية البعيدة زي ما بينت الأخت لنا الله سبحانه وتعالى يعطي إمكانيات القيام بالفعل مثل القوة والحياة والإرادة والاختيار هذه كلها مقومات الفعل لأن دقيقا زي وش زي الإدارة الإدارة مع الموظف الموظف يكون بعمل زين بعمل معين أو مثلا الأهلية المكتبة تسوي عمل معين أو فكرة معينة زين لكن ما يقولون صاحبة المكتبة سوت ليش يقولون الحوزة الفلانية سوت لو إيش صار باسم الحوزة في حين أن شخص واحد هو اللي قام بهالعمل أو شخصين لا يقولون العلة كلما كانت أشمل كلما كان أقوى نسبة الفعل إلها يعني الله سبحانه وتعالى مطلق وهو أقوى العلل علة العلل علة العلل يعني لولا مثلا بالنسبة للحوزة والموظف لولا وجود الحوزة لما توظف للموظف وقام به العمل صح فتعتبر الحوزة إلا أقوى من هذه العلة القريبة اللي قامت بالعمل ولذلك ينسب الفعل إلى ذلك الأقوى إلى صاحب الفضل نفس الشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ينسب العمل لله لو إيش لأن الله سبحانه وتعالى إلا مطلقة علة العلل لو لا وجود الله سبحانه وتعالى ما وجود الإنسان وما صار من الفعل إذن ليس فقط أنه يجوز نسبة الفعل لله وإنما مقومات الفعل لأنها من الله سبحانه وتعالى إذن هذا الفعل من الله سبحانه وتعالى يعني نسبتها إلى الله أقوى من نسبتها إلى العبد هذا السؤال اللي كنت أطرحه له هو بعض الأفعال ذنوب أخطاء صحيح؟ هل يجوز نسبتها لله؟ الحين احنا بنقول على ذلك اللي فعل الإنسان، الإنسان علة فاعلة قريبة والله سبحانه وتعالى علة فاعلة بعيدة، ولا مقومات الفعل من الله، إذا يجوز نسبتها لله سواء كانت حسنة أو قبيحة. وش الفرق؟ ليش ما ننسب الأفعال القبيحة لله؟ إذا أول شيء مقومات الفعل في الحالتين من الله، الحسن والقبيح، لكن في الفعل الحسن في بعد شيء هو من الله سبحانه وتعالى وهو الكمال. إذا كان ده الفعل حسن فحسنه أيضا يعني ما يترتب عليه من محاسن والآثار هو من الله. أما القبيح يعني عدم الحسن، عدم الحسن لا سبب القبح، يعني ابتعدنا عن ذلك الكمال، صار نقص، ولا نقص أمر عدمي صحيح؟ ناقص يعني معدوم، يعني ما في شيء، يعني شيء اختفى. مثلا ما سوى كيكة ولا إلا نصها راحت اختفت نقصت زين؟ هل أشوف في شيء نقص وفي شيء موجود؟ أو النقص يعني عدم الوجود؟ عدم الوجود، النقص أمر عدمي صحيح؟ لأن الذنوب يعني نقص الكمالات، نقص الكمالات أمر عجمي، فما تنسب لله سبحانه وتعالى، لأن أعدام تنسب إلى من سبب هذا العدم. نفس الكيكة لما أيوة أشوف نصها أكلها تسأل من اللي أكلها؟ أنا وش قاعدة ما أنسب أنسب له إنك أوجدت العدم، وإنما يعني أوجدت هذه المساحة الخالية، وإنما أسأل لو إيش سببت نقص في الكمال، كانت كاملة وأنت نقصتها خربت كمالها. زين، إذا الذنب يرجع إلى نقص الكمال، والمذنب يحاسب على أن لا خرب ذي الكمال اللي كان المفترض أنه يكون كامل. المفترض أن الإنسان يكون كامل لو مش هو فطرته، ولكن يخرب كماله، يوجد نقص ذنب. فالنقص مو شيء وجودي ولا ما أمر سلبي، يعني سلب الكمال عنه. الآثار اللي فيها نقائص لا ننسبها لله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني يعني لا يصير منه نقص، كامل محض. في المقابل الإنسان متغير تصير منه نقائص، تحيط به شو اسمه العوامل والأسباب اللي ممكن تمنعه عن طريق الكمال. في شيء الأمر بين الأمرين؟ طبعا الأمر بين الأمرين فيها لها عدة بيانات تحليلات. هنا الشيخ سبحانه أكد على نظام الأسباب والمسببات، يعني هذه اللي هي الطريقة الطولية اللي ذكرناها زين. صار واضح الفرق بين الحسن والقبح، يعني هني شيخ مصطفى ما ذكرها تقريبا، لكن حتى يعالج الحسن والقبح الشيخ مصطفى ذكر معنى ثاني اللي هو ان اذا قلنا ان هذا الفعل اللي قام فيه الانسان فعل الله سبحانه وتعالى فهو اشاره الى مقومات الفعل، يعني تسبيب الاسباب والمسببات. هذه كلام متكلمين القدماء الجدد يقولون علة قريبة وبعيدة. إن نسبة الفعل لله دائما ننظر إليها، نقول هذا فعل الله، يعني مقومات هذا الفعل من الله، نسبتها للإنسان لأنه هو اللي يقوم بالفعل مباشرة، استخدم هذه المقومات اللي عنده الإمكانيات حتى يقوم بالفعل. شيخ نصبح إلى هنا وقف، إحنا عرفنا اللي هو إيش، عرفنا إنه حتى نتائج الفعل الكمالية التي تترتب عليه هي من الله سبحانه وتعالى. إيه إذا نتيجة ديال الفعل تعتبر خاصة بها الإنسان الفاعل اللي صدر من ديال الفعل، تعتبر داخل في ديال الخاصة. بعدين يأتي بالأمر والأمرين في القرآن وفي الروايات، هذه ما فيها حاجة، يبغى يأكد على أن إحنا فكرة الأمر والأمرين أخذناها من، يعني مش اللي حل عندنا مشكلة الجبر والتفويض الأئمة عليهم السلام، بل كثير من الشيعة نجوا من الموت بسبب الأئمة، لما كانوا يسألون الأئمة يقولون لهم في هالفتنة ابقوا كل كابن الأبون، يعني مش ابن الأبون عليه العنزة الصغيرة اللي تتبعونها، يعني تتبعون في المسألة، لا تروحون تفكرون بعقلكم، بعقلكم ما تقدرون تعلمونها، لازم ترجعون زين. فحتى أكدنا الأمر والأمرين مسألة وش فيها لولا أهل البيت عليهم السلام لما تمكننا من الخروج من هذه المسألة اللي كانت أدت إلى قتل كثير من المسلمين. لا شك اللي سخلص من القاعدة إن شاء الله، نظرة الرسالة إن شاء الله جرس لبيه من أصدر من نظرية الكلام. حاولت تقرأنا إذا في شيء مو واضح.